بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. ما زال البحث سلام مستمرا فيما يجب تصديق سلام كل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والإقرار والاعتراف به. وقلنا أن ذلك حق ثابت، سواء علمنا بمجيئه بالتواتر أو علمنا بمجيئه بالخبر الواحد. وذكرنا بعض الأمثلة مما هو موجود في الكتاب مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم ومما يجب الإيمان به. من ذلك مسألة أحوال الموت وما بعد الموت، وكذلك عذاب القبر، وكذلك الصراط والميزان وتطاير الكتب، البعث والنشور، إلى آخر الأمور المذكورة في الكتب والتي بينها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ولكن هناك خلاف ونزاع في مسألة الميزان والصراط، مع وجود الدليل السمعي من القرآن الكريم. ذكرنا الآيات الدالة على الصراط والآيات الدالة على الميزان، وبينا معنى الميزان. قلنا الميزان له كفتان وله لسان وله شاهد أو ما شابه ذلك، وذكرنا الدليل قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم وقول الله عز وجل في مسألة الميزان. طيب، لكن بعض المعتزلة أنكروا الميزان وأنكروا الصراط. نحن نبحث هنا في مسألة إنكار الميزان وإنكار الصراط. أما بالنسبة إلى الصراط، نحن ذكرنا الآية الكريمة وهي قوله تعالى وإن منكم إلا واردها. هذه الآية تدل على الورود، الورود يعني العبور والمرور على الصراط. هؤلاء المعتزلة، بعض المعتزلة قالوا لا يمكن العبور والمرور على الصراط، أنكروا العبور والمرور على الصراط. ثم قالوا حتى لو سلمنا بأن العبور والمرور على الصراط أمر ممكن، حتى لو سلمنا بالإمكان، لكن المرور والعبور فيه تعذيب. كيف فيه تعذيب؟ يعني تعذيب لمن؟ تعذيب للمؤمنين المطيعين حسب ما ورد في تفسير الصراط، بأنه جسر على نار جهنم كما ذكرنا. أدق من الشعرة وأحد من السيف، المرور والعبور على هذا الجسر الذي هو أدق من الشعر وأحد من السيف، هذا تعذيب للمؤمنين، تعذيب للصالحين، تعذيب للمؤمن، تعذيب للصالح، المؤمن والصالح هل عليه عذاب يوم القيامة؟ هل عليه عذاب المؤمن والصالح المتقي؟ هل عليه عذاب؟ لا عذاب عليه. فمعنى إذا كان لا عذاب عليه، كيف يمر ويعبر على الصراط والصراط عذاب للمؤمن؟ كيف نجيب عن مثل هذه الشبهة ومثل هذا الإيراد؟ نحن نقول أن العبور أمر ممكن، العبور على الصراط أمر ممكن وظاهر، أنتم تقيسون الأشياء، تقيسون الأشياء، ولذلك تقولون هذا غير ممكن لأنه فيه تعذيب. مع العلم في الحياة الدنيا بعض الأمور التي تبدو للوهلة الأولى غير ممكنة، لكن مع ذلك هي وقعت. مثلا المشي على الماء ممكن أم ليس ممكن؟ في النظرة الأولى المشي على الماء، هل تستطيع أن تمشي وتسير على الماء؟ لكن هذا ثبت لبعض الأولياء. الطيران في الهواء أمر ممكن ولا غير ممكن؟ مو للطيور، للطيور شيء عادي بالنسبة للبشر، بالنظرة الأولى غير ممكن لكنه ثابت، ثابت، يمكن للإنسان أن يطير. طار رسول الله بالهواء، طار كثير منهم بالهواء، الإمام الحسن في بعض معجزاته ذكرنا طار في الهواء، يمكن الطيران. طيب إذا كان الأمر هكذا ويمكن أن يطير الإنسان بالهواء أو يمكن أن يمشي على وجه الماء، نسأل الله عز وجل هل قادر على أن يسهل مسألة العبور على المؤمنين أو لا؟ قادر أم لا؟ قادر على أن يسهل مسألة العبور على المسلمين، على المؤمنين المتقين، وهذا ما ورد في الروايات. الروايات بعض الروايات لسانها هكذا أن من المؤمنين من يعبر على الصراط كالبرق الخاطف. هذا من أين هذا؟ هذا من قدرة الله عز وجل. الله عز وجل سهل على هذا المؤمن العبور على الصراط كالبرق الخاطف. ومنهم من يعبر على الصراط كأنه ريح عاصفة، يعبر بسرعة. ومنهم من يعبر على الصراط كأنه راكب جواد مثلا أو فرس. ومنهم من يعبر على الصراط ركضة، ومنهم من يعبر هرولة، ومنهم من يزحف زحفا، ومنهم من يمشي مشي، ومنهم من يحبو على ركبتيه، ومنهم من يسير خطوة أو يزحف قليلا ثم يهوي ويمسك وهكذا. ومن هذه الروايات ما ذكر في فضائل فاطمة الزهراء صلوات الله وسلامه عليها وعلى أبيه. يوم القيامة ينادي منادي من بطنان العرش: غضوا أبصاركم كي تجتاز فاطمة بنت محمد صلى الله عليه وسلم الصراط فتعبر على الصراط كالبرق. فإذا هذا التسهيل من أين؟ هذا التسهيل من الله عز وجل، فيمكن العبور ولا يستلزم العذاب كما ذكر. وكذلك إنما يعبر الصراط، الإنسان يعبر الصراط، وفي القرآن ورد: كان على ربك حتما مقضيا. هذه الحتمية، الإنسان إنما يعذب بدرجة أعماله. لماذا بعضهم يسير كالبرق وبعضهم يسير بسرعة الريح وبعضهم كذا وبعضهم؟ لماذا؟ حسب درجة أعماله، حسب درجة الأعمال يعبر الإنسان، فيستحق ما يعانيه من خلال أعماله. وكذلك أنكر بعض المعتزلة الميزان، ميزان الأعمال. نحن ذكرنا الآية الكريمة، قال: فأما من ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الميزان بأي شيء يثقل وترجح إحدى كفتيه على الأخرى؟ طيب الأعمال هل توزن؟ هل توزن الأعمال؟ العمل من الأعراض، والأعراض غير قابلة للميزان أو للوزن. فإذا كانت غير قابلة للوزن كيف يصح وزنها؟ شلون تثبت أنه توزن هذه الأعمال؟ هذا أول. وثانيا، هل يخفى على الله عز وجل شيء مهما كان صغيرا تافها، سواء كان في صخرة في الأرض أو في السماء؟ هل يخفى على الله شيء؟ هل يخفى على الله عز وجل عمل أحد من العبيد، من عباده؟ هل يخفى على الله؟ طيب، فالله عز وجل يعلم بأفعال العباد وأعمال العباد، يعمل بها يعلم بها أم لا؟ عالم، هو عالم به، عالم بكل صغيرة وكبيرة. يا ويلتا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. طيب، إذا كان كذلك فما هي الفائدة في الميزان؟ الله عز وجل يعلم، لماذا يوجد؟ ما هي الفائدة بوزن الأعمال والأعمال لا توزن من الأعراض غير قابلة للوزن؟ هذا واحد. وثانيا، ما هي الفائدة في وزن هذه الأعمال والله عز وجل يعلمها؟ إذا كان يعلم ليش يوزنها؟ أنت تعلم وزن هذا الشيء 5 كيلوات 10 كيلوات، فهل هناك فائدة في وزنه مرة أخرى؟ لماذا أنت تعلم بوزنه؟ فلذلك هذا الميزان ليس بصحيح، هكذا قال المعتزلة، بعض المعتزلة، مو كل المعتزلة. الجواب أن المراد بوزن الأعمال، هو وزن الكتب. هناك ملائكة الكرام الكاتبين يحصون على الإنسان كل حركاته وكل سكناته. وكل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة كتابا يلقاه منشورا. هذا الكتاب. فالأعمال مكتوبة والميزان يقع على الكتب. هذا واحد. أو نقول بجواب آخر، أن الله عز وجل يجعل حسنات المؤمن جسما نورانيا، ويجعل طبعا المؤمن المطيع، مو أي مؤمن، المؤمن المطيع المتقي، يجعل أعماله وحسناته يجعلها أجساما نورانية، ويجعل سيئات الكافر العاصي يجعلها أجساما ظلمانية فيوزنها. وأنتم تقولون أنه لا فائدة من وزن الأعمال، لأننا لم نطلع على هذه الأعمال على هذا الوزن أو على هذه الفائدة. نقول لكم عدم اطلاعنا على فائدة الوزن لا يستلزم كون الشيء عبثا أو كون الوزن عبثا. أنتم تقولون هذا يستلزم العبث، الله يعلم بالأعمال ويعلم بوزنها، فلا فائدة في وزنها لأنه يستلزم العبث، وهذا ناشئ من عدم الاطلاع. نقول لكم عدم الاطلاع لا يستلزم كون الوزن عبثا، بل ربما تكون الفائدة في مسألة الوزن هو من باب إلزام العاصي، من باب إلزام العاصي. كيف؟ من باب المثال أضرب لكم الآن في هذا الصف الفهم متفاوت، فهمك ليس مثل فهم صديقك، لا يختلف فهم كل إنسان، يختلف عن فهم الآخر، درجة استيعابه تختلف عن درجة استيعاب الآخر. طيب الأستاذ يعلم بهذه المستويات، بمستويات طلابه، يعلم أن فلان جيد في الصف، له استيعاب جيد، ويعلم الطرف الآخر أيضا أنه غير جيد، يعلم بكافة المستويات. طيب وأيضا الإنسان يعلم، هو نفسه يعلم، الإنسان أو الطالب الغير المجد يعلم أنه لا يحصل على درجة النجاح، هو راسب دائما على نحو الدوام. هو يعلم، ويعلم بنتيجته مسبقا، خاصة يوم الامتحان، مو يكتب، هو يعرف ماذا كتب، يعرف أنه راسب حتما، يعلم به ولا. طيب لو لم يعطيه الأستاذ نتيجته، ما أعطى النتيجة، وزع النتائج على الطلبة الناجحين ولم يوزعها، لم يعطي النتيجة على الراشد، أو حين الامتحان يقول له أنت لا تمتحن، ما في داعي للامتحان، أنا أعلم ماذا تأتي بالامتحان، ما هي نتيجتك بالامتحان مسبقا، أنا أدري بيك أنت راشد. لاحتج عليه، يحتج أم لا؟ في كلا الموردين. هناك يقول لماذا لم تعطني نتيجتي؟ ليش أعطيت كلهم وما أعطيتني نتيجتي؟ فلا بد أن يعطيه النتيجة وإن كان راشدا. هنا أيضا نفس الكلام، الكافر هو يعلم يوم القيامة، يعلم مصيره إيه، لكن من باب إلزامه بالحجة. الله عز وجل ماذا يقول له؟ يقول له هذه أعمالك، أنت تستحق نتيجة العمل، نتيجة أعمالك، هذه أعمالك، فيوجد أعمال، هذه الأعمال يعني. طيب أيضا هناك بعض الإشكالات التي أوردها المعتزلة، بعض المعتزلة في مسألة القبر. نحن نقرأ في بعض الأخبار النصوص الواردة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أن القبر إما روضة من رياض الجنة أو حفرة من حفر النيران في عذاب البرزخ، ونعلم من خلال النص القرآني ثبوت ذلك أيضا. نعلم إذ قال الله عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، أو ادخلوا أي أشد العذاب. طيب هنا النار يعرضون عليها غدوا وعشيا، هذا أين؟ في القبر في البرزخ. ويوم تقوم الساعة ادخلوا آل فرعون أشد العذاب، هذا دليل على البرزخ. شبهة بعض المعتزلة ماذا يقولون؟ بعض المعتزلة يقولون هذا غير وارد وغير ممكن من عذاب البرزخ. كيف؟ يقولون هذا الإنسان حينما تخرج روحه، هذا مات أم لا؟ ميت أم لا؟ جماد هو أم لا؟ هذا ميت، ميت جماد، لا حياة له، لا إدراك له. تعذيب الجماد تعذيب من لا حياة له محال، على أي شيء يعذبه؟ جماد. وأنت الآن هل تستطيع أن تحكم بعقلية إنسان يضرب الحائط للتأديب؟ ما جماد يقول له شو أنت ماذا تفعل؟ فكيف تقولون أن الله يعذب الميت في قبره؟ القبر إما روضة من رياض الجنة وإما حفرة من حفر النيران، والحال أن الميت جماد لا إدراك له، لا حياة له، مات خلاص انتهى. فهمت الآن الشبهات؟ ما هو الجواب على هذا؟ كيف أنت يمكنك أن تجيب على مثل هذه الإشكالات؟ الجواب أن الله عز وجل يخلق نوعا من الحياة، يخلق نوعا من الحياة بإعادة ما فيه إدراك لألم العذاب أو للذة النعيم. يعني يعطي للميت في البرزخ نوع من الحياة، لكن هذا النوع من الحياة مو معناه أنه يتحرك ويضطرب ويقوم ويمشي، لا، بقدر ما يحس به من ألم العذاب أو لذة النعيم، هذا المقدار يعطي. جاي هذا كان بعد بعض الأشياء، بعض الأجسام أو بعض الأموات في بطون الشيطان، في بطون الطيور، في أعماق المياه، في النار، في منهم في البحار، كثير من في الصحراء لا قبر له ولا هم يحزن. كيف يعطي نفس الكلام هذا الآن؟ أنا أعطيك هذا الكلام. أحسن. هذا بالإضافة للآية التي ذكرت أنا في البداية، ومن ورائهم برزخ. هذا بالإضافة لذلك. نعم، نقول الغريق في الماء، الغريق في الماء، الإنسان المأكول في بطون الحيتان، في بطون الوحوش، في أعماق المحيطات، ينعم أو يعذب. أنت مهاي استنكرتها؟ أنت إنما تشكل مثل هذا الأمر لأنك لم تطلع عليه. الإيمان هنا فيه الإيمان في الجملة، مو إيمان تفصيلي، إيمان مجمل. أنت لم تطلع على حاله، ولذلك قلت هذا غير ممكن. نحن نقول لك لا استحالة في ذلك، لا استحالة. أنت لو لاحظت قدرة الله عز وجل وأسرار قدرة الله عز وجل، الذي أخفى النار في الشجر الأخضر، الذي أخفى النار، أقرأ في قصة موسى عليه السلام، وناديناه عن بورك من في النار ومن حولها، إذ أنس من جانب الطور من الشجرة نارا، الشجرة خضراء لكن منها يخرج النار. الذي جمع بين هذا وهذا لا يخفى عليه ذلك الأمر. نعم، هذه قضايا معنوية. هذه قضايا معنوية أنت لا تطلع عليها، قضايا ليست قبل المادية. لا تحترق النار، لا تحترق الشجرة بشرط عدم احتراق الشجرة. مولانا أنت ما قاعد أقول لك، أنت أصبر لي شوي. أنت تقول الشجرة قابلة للاحتراق، أنا أقول لك مع عدم احتراق الشجرة، الشجرة خضراء باقية على خضرتها، لم تتأثر في النار، والنار موجودة من داخل هذه الخضرة. مو شجرة محروسة. طبعا الآن أشجار ما شاء الله الغابات تحترق كلها خضراء. أنت هكذا فهمت الأمر؟ لا، بقاء الشجرة على خضرتها والنار تخرج منه، هذا هو القصد. هذه القضايا مسألة البرزخ وعذاب البرزخ قضايا معنوية. لأن شوف الآن انتبه لي جيدا، الموت ما هو؟ الموت هو عبارة عن واسطة للانتقال. واسطة للانتقال لمن؟ إلى أي جهة؟ أنت إنما تركب الواسطة وتركب بهذه الواسطة لأجل أن تنتقل من مكان إلى مكان آخر. الموت واسطة للانتقال من الحياة الدنيا إلى الحياة الآخر. لكن هذه الواسطة لابد من مرورها بمكان ما. هذا المكان الذي تمر فيه، هذا المكان الذي تمر فيه هو عالم البرزخ، الحاجز بين الحياة الدنيا والحياة الآخر. هذا الحاجز غير خاضع للقضايا المادية، غير خاضع للقضايا المادية. ممكن أنت تقول هذا بدن، نفس الكلام، ما في قبر، إنسان لا يقبر، يموت لكنه بدون قبر. لأنه هنا أنت تقول أن القبر، في القبر عالم البرزخ. القبر هنا أعم من أن يكون حفرة، ليس المقصود به هذا فقط، هذه الحفرة التي يدفن فيها الإنسان ليس هذا المقصود فيه. لا، أعم من هذا. في أي مكان يكون الإنسان بعد الموت ينتقل إلى حياة البرزخ. إذا انتقل إلى حياة البرزخ، سواء كان في بطن حوت أو كان في صحراء أو كان في بطن وحش أو كان في بطن دجاجة، أينما يكون، أينما يكون هذا الإنسان، كيف ما يتحول، خلي يتحول، هو يعيش في عالم البرزخ. فالبرزخ ما بعد الموت، البرزخ ما بعد الموت، أحوال القبر ما بعد الموت. ليس المقصود بالقبر أنه لا بد أن يقبر ويحفر له حفرة، لا لا، اسمعني، الضغط لروح، أحسن اسمعني، الضغط لروح، أي روح؟ الروح خرجت من البدن، البدن وقع الموت على هذا البدن، هذا الجسد العنصري، هذا الجسد الحيواني، هذا الجسد النباتي، مات انتهى. لكن هناك جسد آخر برزخي، وهذا هو الذي يعطى حياة أو نوعا من الحياة بحيث لا يضطرب، لا أنه البدن، جسد برزخي. شنو غير روح؟ جسد برزخي غير روح. فضل أنا أقول جسد أروح شيء ولا والجسد شيء والجسد البرزخي حتى في حياتك الآن أنت موجود. ها، ربما تستغرب عنه، ربما تستغرب الآن لو قطعت هذا الإصبع أين تجد الألم؟ هنا الألم، مع أنه انقطع هذا الإصبع، انقطع. لماذا هذا الألم؟ مثال أقرب من هذا، حينما تريد أن تضرب الإبرة، لماذا قبل أن تضربها تعمل هكذا؟ لماذا لماذا يقشعر بدنك، بدنك قبل أن تأخذ الإبرة؟ بل لماذا تتألم قبل أن تأخذ الإبرة؟ بعض الأشخاص إذا وقع شخص لا، هو يتألم، يشعر بالألم. أنا من الناس إذا رأيت شخصا يسقط جسمي كأنما هو الذي سقط. هذا هو البدن، هذا البدن ليس بدنا عنصريا، هذا
بدن العنصري مات، بدن برزخي، والبدن البرزخي فيه نوع من الحياة، هذا النوع من الحياة هو الذي يتألم يوجب الألم. فأنت الآن فليس المسألة يعني على ما أنتم تفهمونه من مثل هذه القضايا، لأنهم تقيسونها على القضايا الظاهرية، لا خلاص انتهى. ولهذا نقول نحن الإنسان، نقول أن الإنسان بالموت يكون أكثر انتباها منه في الحياة. الناس نيام إذا ماتوا انتبهوا. كيف يعلم الإنسان؟ هو ميت وتقف على قبره، بل لا تقف على قبره، من هنا من مسافات بعيدة وتقرأ له الفاتحة، تقرأ له القرآن، تقرأ له الدعاء، كيف يشعر أنه إذا مات ابن آدم انقطع عمله من دنياه إلا من ثلاث، ما هي؟ ولد صالح يدعو له، سواء دعا له على قبره أو دعا له في أماكن بعيدة. الآن أين قبر أبيك؟ شافات بعيدة بينك وبينه وتقول رب اغفر لي ولوالدي، تدعو لهما، تقرأ الفاتحة على روح أبي وتصل له. تصل لمن هذا؟ تصل إلى بدن ميت؟ أنا قلت لك بطل هذا إن شاء الله. يصل إلى بدن ميت أم إلى بدن إنسان يشعر حتى يتنعم بما يوصله الإنسان من نعمة إليه، من رحمة إليه. فهمت الآن؟ أي بعد في مسألة الحساب، الله عز وجل يحاسبنا، ما هو الدليل على الحساب؟ يحاسبنا يوم القيامة. إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم حاسبوا أنفسكم قبل أن تحاسبوا. إذن هناك مجموعة من الأمور التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم وجاء بها القرآن الكريم، يجب التصديق بها والاعتراف بجميع ما جاء، سواء جاءت بالطريق المتواتر أو جاءت بخبر الآحاد. نعم، في أن الإقرار بكل ما جاء به النبي، الإقرار بمعنى الاعتراف، نعم، بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله واجب، الإقرار والاعتراف واجب. نعم، ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي، يجب التصديق بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك الصراط، قلنا الصراط ما هو؟ بينا هو الصراط ما هي الصراط؟ جسر، نعم، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضية. وقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم يا علي أنا وأنت وجبرائيل على الصراط. نقول نعم، فلا يجوز على الصراط أحد إلا ماذا؟ إلا من كانت له براءة بولايتك. نعم، ويجب الإقرار بكل ما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فمن ذلك الصراط والميزان، الميزان أيضا قرأنا الآيات، فمن ثقلت موازينه فهو في عيشة راضية. الميزان وإنطاق الجوارح، إنطاق الجوارح ما هو قوله تعالى؟ ما هو؟ وقالوا لجلودهم لما شهدتم علينا، قالوا أنطقنا الله الذي أنطق كل شيء. نعم، وانطاق الجوارح وتطاير الكتب، فمن أوتي كتابه فيقول ها أم اقرأوا. شايف الناجح اللي يحمل شهادة عالية وناجح بجميع المواد تجي يشوف شاي كتابه بيمينه، ها أم اقرأ فرحان، ها أم اقرأ كتابي، ها إني ظننت أني ملاق حسابي. فأما من أوتي كتابه بشماله، شلون هذا؟ أو وراء ظهره، هذا وراء ظهره كما قلت يدخلون يده اليسرى من هنا ويخرجونها من هنا، هذا هالشكل يمسك الكتاب. ماذا يقول هذا المسكين؟ شوف ليسني لم أوتي كتابي ولم أدري ما حساب. هذولا الله عز وجل يجعلنا، نسأل الله ألا يجعلنا من هؤلاء أصحاب اليمين، نريد من أصحاب اليمين، نكون من أصحاب اليمين من أصحاب الشمال. وتطاير الكتب لإمكانها، لإمكان هذه الأمور، قلت هذا دليل على كون هذه الأمور المذكورة مما جاء به النبي صلى الله عليه وآله وسلم هو من الأمور الممكنة، وكل ما جاء به النبي من الأمور الممكنة يجب الإقرار به، لأن النبي معصوم وعصمته واجبة، فيجب الاعتراف بهذه الأمور، فيجب الاعتراف، وقد أخبر الصادق بها، الصادق وهو النبي صلى الله عليه وسلم، فيجب الاعتراف بها بهذه الأمور. أقول لما ثبت نبوة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وعصمته ثبت أنه صادق، صادقان في كل ما أخبر بوقوعه، سواء كان سابقا، سواء ما أخبر به سابقا على زمانه كما في الأخبار عن الأنبياء وما شابه ذلك، كإخباره إخبار النبي عن الأنبياء السالفين وأممهم والقرون الماضية وغيرها، أو في زمانه زمان النبي كإخباره بوجوب الواجبات وتحريم المحرمات وندب المندوبات. الندب مو ضرب على الصدر، الندب بمعنى المستحب، يعني عبارة عن استحباب المستحبات والنفع على الأئمة وغير ذلك من الأخبار، أو بعد زمانه بعد زمان النبي. فأما في دار التكليف كقوله صلى الله عليه وآله وسلم لعلي ستقاتل بعدي أهل الجمل وصفين والنهروان الناكثين والقاسطين والمارقين، أو بعد التكليف، هذا الإخبار بعد التكليف كأحوال الموت، يعني بعد الدنيا، بعد حياة الدنيا أخبر هكذا أحوال الموت وما بعد الموت. كلا إذا بلغت التراق وقيل من راق والتفت الساق بالساق في يومئذ إلى ربك المساء. بعدين ها خذوه وصلوا ثم الجحيم صلوا ثم في سلسلة ذرعها 70 ذراعا فاسلكوه. مولانا في حديث ورد، لسا أذكر لك إياه بعد ما خلص من هذا وشوف ما هو هذا الحديث. فمن ذلك عذاب القبر والصراط، هذا عذاب القبر، نعم أجيب لك إياه، عذاب القبر والصراط والميزان والحساب وإنطاق الجوارح وتطاير الكتب وأحوال القيامة وكيفية حشر الأجسام وأحوال المكلفين في البعث، ويجب الإقرار بذلك أجمع والتصديق به، لأن ذلك كله أمر ممكن لا استحالة فيه، وقد أخبر الصادق، الصادق يعني النبي بوقوعه فيكون حقا. من هذه أحوال يوم القيامة أو ما أخبر به النبي صلى الله عليه وآله وسلم في يوم من الأيام هبط عليه الأمين جبرائيل، يلقاه نخرج وكل إنسان، لا كل بمعنى إخراج الكتب، ما في بعد شيء مخبى، الكل يرى الأعمال. يومئذ يصدر الناس أشتاتا يروا أعماله، هاي كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه ونخرج له يوم القيامة، يوم القيامة، ها؟ هو ما اقرأ كتابك بنفسك، اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا. نعم تنفضح. بس الناس شوف الناس كلهم مجهولون. كل انسان يوم يصاب المرء كل واحد يصيح يا نفسي يا روحي انا مبتلي بروحي ومبتلي. ولذلك يقال انه يوم القيامة مثلا الناس في ساحة المحشر يحشرون حفاة عراة جياع يلجمهم العرق. هذا بعض منهم يلجمهم العرق, يعني هذا حسب درجة اعماله حسب سيئاته. منهم من يغض بعرقه الى هنا, هذا اللجام يلجمهم العرق, هذا معناه انه من اللجام, لجام الدابة هذا معناه يصل عرقه هنا الى هنا يختنف, يعني ما في موت. يؤتى يوم القيامة بالموت على هيئة كبش فيذبح, ما في موت, لا يقضى عليهم فيموتوا, ما في موت خلاص. أما هنا وأما هنا نفي هالمسألة بعد موت. فهل نعم فضل السب أنا أجابك عليه. الحديث يقول هبط عليه جبرائيل عليه السلام وكان كاتف البال مهموما حزينا. جبرائيل مهموما حزينا, فقال له رسول الله ما لي أراك حزينا؟ قال الآن فرغت من وضع المنافيخ. قال وما المنافيخ؟ من المنافيخ؟ قال إن الله عز وجل أمرني أن أسجر نار جهنم فنفخت فيها. نفخت فيها يعني أججت نارها, أججتها حتى أبيضت, ثم أججتها حتى اسودت. فوالله لو أن قطرة وقعت مما فيها, بما معنى الحديث لو أن قطرة وقعت مما فيها على أهل الدنيا لاحترقت الدنيا بما فيها. شوف هذا من عذاب الله.